إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع أحاديث البيوع من صحيح مسلم، باب استحباب الوضع من الدين، أن يسقط من الدين. فيه ثلاثة أحاديث نستنبط منها ما ينفعنا بإذن الله في مسألة المداينة والأداب التي لابد أن يتحلى بها الدائن والمدين وعقد الدين. ثم نزيل الباب بمسألة عصرية مهمة جدا، مسألة ضع وتعجل، أو مسألة الحطيطة على ما يذكرها الفقهاء. مسألة ضع وتعجل يعني كما سنبينها، يكون لي دين على شخص، زيد له على أحمد 10,000 إلى رمضان، فزيد يقول اعطيني، يعني نكون مثلا شهر 5، فيقول له اعطيني 10,000 شهر 3,000 شهر 5 8,000، يعني نزل منهم 2000. لا، اسمه الوضع أو الحطيطة، إن هو يعجل في الأجل ويسقط من بعض الدين، نبينه إن شاء الله. قبل أن نبدأ في أداب الدائن وأداب المدين وأداب عقد الدين، أخذنا باب وضع الجوائح وتكلمنا عنه بالتفصيل، أزيل بالفوائد المستنبطة من هذا. أقول أو سأل البشمهندس، لو دخلنا سوبر ماركت واشترينا بضاعة، هذه البضاعة قبل أن نذهب إلى الكاشير ولا شو اسمه، نعم، أو الرجل هو اللي يأخذ المال، قبل أن نذهب إليه تلفت هذه البضاعة، هل تنزل منزلة الجائحة أم لا؟ مسألة مهمة جدا طرحت. الآن قلنا أن وضع الجوائح، أن الرجل صاحب الثمرة باع، صاحب الشجر الثمر باع الثمر على شخص، بعدما تم العقد بينهما قبل أوان الجزاد، قبل أن يستلم الثمرة تلفت الثمرة، من يضمن، المشتري أم البائع؟ المشتري أم البائع؟ الأسبوع الماضي رجحنا إيش؟ البائع. هذا على الراجح أن البائع هو اللي يضمن. نفس الأمر سوبر ماركت، البائع باع السلعة، الرجل اشترى السلعة بعدما شافها معلقة أخذها وذهب عشان يدفع الثمن، سقطت منه فكسرت فتلفت، على من؟ على صاحب المحل ولا على الشاري اللي قبضها؟ من غير تفريط، وقعت منه من غير تفريط، سقطت منه من غير تفريط، قدر الله ان يده تسيب وتقع. الان كل منكم يتصور، دخلت انت تشتري سلعه، بعد ما اخذتها، كثير من السناتر الموجوده هنا تدخل تاخذ السلعه بعدين تدفع، صح ولا لا؟ اخذت انت السلعه في العربه هذه اللي تجرها، ثم انقلبت وانقلبت العربه على فوق راسك وتلفت السلعه، بمعنى ان هي لو تلفت تبقى على البائع. ده قانون السوبر ماركت. نشوف بقى الشرع، خلينا عشان قانون السوبر ماركت، ان كل واحد يدخل الشوق كما قال هتبقى مفتوحه، اي واحد يخش يبهدل الدنيا جوه وهو ما يتحسبش على كده. الصحيح الراجح اولا هي ليست بجائحه كما قال الاخوه الكرام، كده اتقنوا الجائحه، وان الجائحه النبي صلى الله عليه وسلم باين ارايت ان منع الله الثمره، يعني هي في الثمره. الثاني بقى لننظر من اللي يضمن، ما اخذتم خلال المجلس، ما اخذتم كيف يتم العقد ويتم البيع، هذا محل النزاع. محل النزاع اولا هل تم البيع بين البائع والمشتري، هل تم العقد ولا ما تم العقد، هذا هو محل النزاع. نقول الان دخل البائع عرفا، لان بيع المعطاء اصاله يجوز، انك تاخذ من غير ما تتكلم، ما فيش اجابه وقبول، تاخذ وتدي وتمشي، خلاص معروف ان العراف فيها كذا ثمنها كذا. لو اخذها المشتري، خلاص لو اخذها المشتري ووضعها في يده، الان هل في خيار مجلس ولا ما في؟ في خيار مجلس. لمن خيار المجلس؟ للاثنين، للاثنين لا يتم البيع إلا. شوفوا يا أخوة فاضل، معنى أن السوبر ماركت يضع السلعة موجودة في داخل السوبر ماركت، قد أسقط صاحب سوبر ماركت خياره. مش احنا قلنا خيار المجلس، ممكن الواحد منهم يسقط الخيار، هو أسقط خياره الآن، وضعها له قال إن عجبتك خذها وهات المال، فأصبح الخيار عند من؟ عند المشتري، والسلعة في يد من؟ لو تلفت تكون على المشتري. ليش؟ لأن خيار المجلس قطع وخلاص، البائع قال أنا أتممت البيع. بالعرف البائع قال أنا أتممت البيع لأن أنا عرضتها لك، أخذتها وأعطتني الثمن أنا مش هرجع فيها. فهو أسقط خيار مجلسه، فأصبح الأمر خيار المجلس فقط في يد من؟ المشتري. فطالما هو في يد المشتري، لو قبض السلعة وتلفت تكون إيه؟ عليه، هو الذي يضمن قبل الدفع. إلا في سلع واحدة، ألا وهي السلع التي تكال أو توزن، بمعنى أنه أيوة نعم الطحين لابد أنه يوزن. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي يكال ويوزن لا يتم فيه البيع حتى يكال أو يوزن، يتعرف كيله ووزنه، يبقى ده كده تم القبض. لكن برطمان العسل أو المربى خلاص صار المجلس انتهى وهو في يد المشتري، إما أن يرجع وإما إيش أن يتم. فلو تلفت وهي في يده هو الذي يضمن، إلا في الذي يكال أو يوزن ولم يزن له صاحب السلعة. مفهوم؟ خلاص؟ طيب. يقول: باب استحباب الوضع من الدين. الدين عقد من عقود الإرفاق، من باب الرفق بالإنسان والإحسان في التعامل. هذا الذي ضاع بين الناس، أصبحت الناس كالوحوش، يعطيك من أجل الدرهم ويأخذ من أجل الدرهم، لا رفق ولا إحسان، ضاع ذلك خلف الظهر. والله جل وعلا حاس عباده على الرفق والرحمة في التعامل مع أخيك المسلم، المسلم أخو المسلم. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة. وأنا أعلم أن بعض الناس والله ما يعطي درهما إلا أعلم أن سيأتيه بعده أكثر منه. قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا الزائلة الضائعة، هذه التي تمر كمر السحاب، من نفس كربة عن مسلم أو مؤمن من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، جزاء ومكافأة عالية جدا، ألا وهي كرب يوم القيامة تنفس، من باب إعانة الحائج، من باب إغاثة الملهوف، من باب الإحسان مع الغير. فعقد الدين عقد إرفاق، رفق بين المسلم وأخيه. للدائن والمدين وللعقد نفسه آداب لابد أن يتحلى الدائن بها، ويتحلى أيضا المدين بهذه الأداب والعقد. عقد الدين إن كان لأجل مسمى له آداب، لزاما على المرء أو استحبابا، والراجح استحبابا أن يكتب هذا الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا لفظ أمر ظاهره الوجوب، الذي صرفه من الوجوب إلى الاستحباب قول الله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. بأول أدب من الآداب إن كان هذا القرض إلى أجل فلا بد أن تكتبه استحبابا، ويتأكد هذا الاستحباب أن تكتب الدين إلى كتابة بشيك بورق بإيصال أمان، هذه لا شك في أخيك ولكنها منعا وحسما للتنازع. هذا أول أدب من أداب العقد. أداب الدائن، الدائن لابد أن يعطي برفق، وإذا حل الأجل لابد أن يطلب برفق، لا يكون يعني مجحفا على أخيه، لا يكون غليظا فظا يضيع خيره وإحسانه الذي فعله مع أخيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، يعني طلب مطالبة، سمحا رحيما رؤوفا رفيقا بأخيه. وهذا من السنة القولية ومن السنة الفعلية. قد أعطى يهودي النبي صلى الله عليه وسلم دينا، ثم جاء الأجل وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ما يقضيه، فجاء اليهودي يغلظ القول على النبي صلى الله عليه وسلم واشتد على رسول الله، فقام عمر رضي الله عنه وارضاه قال: دعني أضرب عنق هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك. فعلمه تأدبا كيف يتأدب حتى مع الدائن، لأن الدائن له مقال، صاحب الحق له مقال. فقال: أو غير ذلك، تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن الطلب. فأدب ضاع مع الدائن، كثيرا من الناس نرى أن هذه الأداب ضاعت عندهم، ألا وهي الرفق عند حلول الأجل في الطلب، يكون رحيما بأخيه. المدين واجب عليه أمران، أولا حسن القضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأمرني بحسن القضاء والأمر الثاني كما سنبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذي يقترض وفي نيته أن يؤدي أدى الله عنه. فرجل ممكن ما يكون محتاج المال ويأخذ المال تكسرا، هذا من غضب الله عليه يمحق البركة التي عنده. ولذلك حدد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من أخذ مال الناس أو أموال الناس ليؤديها أدى الله عنه. كفالة، ضمان، استعمل اليقين مع ربك إن اقترضت وأنت محتاج، هذا شرط. الثاني: اقترضت ونيتك في ذلك أن ترد، لا تجعل له منة عليك، وإن اقترضت ونيتك ذلك فالله كفيك والله كفيل بأن يرد عنك. وهذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم: من اقترض أو من أخذ أموال الناس ليؤديها أدى الله عنه. كفاك بأن الله جل وعلا الذي سيؤدي عنك. أليس الله بكاف عبده؟ بلى بلى وربي هو كاف عبده، وهو الذي سيؤدي. من أخذ أموال الناس ليؤديها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس ليتلفها أتلفه الله، وفي رواية ليهلكها أهلكه الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى أدب المدين أولا ما يأخذ إلا بنية الرد وفك الأزمات وتفريج الكروبات. والأدب الثاني حسن القضاء، من حسن القضاء السماحة عندما تعطي، والشكر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لا يشكر الله جل وعلا. كاذب من قال أن أشكر ربي ولا أشكر السبب. أجرى هذا الخير على يد هذا سببا لتشكره، لأنه له مكان عند الله، فأراد الله أن يجعله سببا في تفريج كربتك حتى يأجره على ذلك، وأنت تشكره من باب أنك تشكر الله. من لم يشكر الناس لا يشكر الله جل وعلا. الثاني، وهذا الأمر فيه نظر، ألا وهو أن ترد أفضل مما أخذت. بمعنى لو أخذت مثلا بكرة ترد رباعين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو تأخذ عشرة ترد إحدى عشر، ترد إثنى عشر، بشرط ألا يكون هذا شرطا مسبقا، لأنه لو شرط مسبق يسمى ربا، يبقى ربا والعياذ بالله قرض جر نفع فهو ربا. لكن أنت من حسن القضاء تزيد للمقرض في ماله، من حسن قضاءك وسماحتك وعطائك وشكرا لهذا فاعل الجميل هذا، إذا أعطاك عشر فأعطيه إحدى عشر، أعطيه إثنى عشر. إلا أن تعلم أن من أمامك الشيطان يلعب بنفسيته، فيعتمل في نفسه يقول: والله هذا الرجل كل ما يكون محتاج أنا سأتيه وأعطيه، لو 50 ألف أعطيه 100 ألف، لأنه هو ينتظر أن 100 من حسن خلقك هتردها 110 102، يبقى أنت جعلت في نفسه ذريعة للربا. هذا هو، إذا رأيت الرجل على تقى ورع وما يفعل ذلك إلا لله، فكن أنت كريما كما كان رسولك صلى الله عليه وسلم كريما يرد بأحسن القضاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قوله استحباب الوضع من الدين، هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الله جل وعلا أن المرء الذي أعطى الدين رفقا بأخيه أن يأتيه عند الأجل فيضع عنه بعض الدين، بل يسقط عنه الدين، وهذا له فيه الأجر الكبير، يفعل بأثر صفة من صفات الله ألا وهي الكرم والتجاوز. لو تجاوز عن المعصر فإن الله جل وعلا يتجاوز عنه يوم القيامة جزاء وفاقا. قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير منه، فجعل التصدق خير من أن تجعل له أجلا آخر. فنظرة إلى ميسرة، ثم قال: وأن تصدقوا خير لكم. وأيضا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل ممن قبلكم حوسبا، يعني وقف أمام الله فوجد أن لا خير له، ما في أفعال حسنات تقف يعني تشفع له، فوجد أن لا خير له وعلم أنه قد هلك، ثم قيل له: ما عملت؟ قال: والله ما عملت خيرا قط. ده في المسند. وهنا قال: ما لي يعني ما عملت حسنة قط. قال: ما عملت خيرا قط، ولكني كان لي عمال أبعثهم على أناس أعطيتهم يعني أقرضتهم مالا وهم على عسرة، فكنت آمره أن يتجاوز عن المعصر جزاء وفاقا. هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ الله جل وعلا يقول: أنا أكرم منك. فقيل أن الله جل وعلا قال لما يعني قال: فأمرت عمال يتجاوزون عن المعصر، فقال: أنا أحق بذلك منك، تجاوزت عنك، وأدخله الله الجنة جزاء وفاقا. فالمقرض الذي يتجاوز عن المعصر بدل ما يدخله السجن كما سنبين بالشيكات يدخل 15 سنة 20 سنة، والثاني يعني ممكن يقطع رقبته من أجل المال، وهو يبين له معصر: والله ما معي درهم واحد في بيتي، ليس عندي قوت أولادي، يقول أنت رجل ملتزم ملتحي، توعد وتخلف لا بد عقاب شديد ينزل عليك، أنت أقل شيء التعزيرات عليك. ولا يتقي الله في نفسي ولا يعمل بقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. جلست مع أخ بعض الإخوة كان يعني شيك بينه وبين وسطني أن أنا أشفع له يعني. عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على نساء نبيه ما شاء. فذهبت للرجل كان محامي وأخذ عليه حكم، فقلت له قال تفضل صدر، فنظر لي قال لي قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قلت له الحمد لله أنك حافظ الآية فاعمل بها. قال يا أخي أنت يعني أنتم سورة الملتزمين، اتقوا الله في أنفسكم، أنتم كيف توعدوا وتخلفوا؟ قلت له يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم اقترض وقال حين ميسرة. أخذ عائشة قالت له تأخذ إلى حين ميسرة، والرجل لم ييسر عليه وهذا ليس بأمره. قال الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. فلا بد أن تعمل هذا يا رجل، تعلم أن الله جل وعلا يعني ضيق على الرجل وقصر عليه لحكمة عنده، ولا بد أن تنظره، وجب عليك ذلك. فالرجل ما سمع لي، قال اذهب للمالك إن شاء عفى عنه وإن شاء أسقط، لكن أنا ما عندي غير أنه يدفع المال أو يحبس. فرحت للمالك فقلت له الأمر كذا كذا، قال لي هذا كذاب. قلت له لو عندك قرائن أنه عنده مال احبسه كما شئت، لكن الرجل أقسم لا معصر، كفاك بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن الرجل من بني إسرائيل ما كان يفعل خيرا قط غير أنه يتجاوز عن المعصر، فقال الله أنا أحق بذلك فأعمل بها. فقال الرجل لا لا، أنت لو دخلت معه هيوهجك. فسبته وقلت خلاص، حسرة على العباد ضاع الأمر، وأصبح الأمر الحب في الله والبغض في الله، أصبح الحب في الدرهم والدينار والبغض في الدرهم والدينار. وطبقنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة. الغرض المقصود أن هذه الأداب التي ضاعت ضيعت معها البشر. المقرض إذا تجاوز عن المعسر فإن الله جل وعلا يكافئه بنفس الجزاء يتجاوز عنه يوم القيامة. أيضا روى مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه أنه يعني وقف مع غريم الله، رجل مدين هو الدائن كان يهرب منه، فأمسك به أبو قتادة فقال له والله إني لمعسر. فقال له آه الله يعني أنت معصر؟ قال آه الله. قال آه الله أنا معصر. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معصر ويضع عنه، فلينفس يعني يسقط عنه بعض الدين ويضع عنه أن يسقط كل الدين. وكفى في هذا الحديث بشارة لمن يتجاوز عن المعصرين قول النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معصرا أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. من أنظر معصرا يعني جعل له وضرب له أجرا آخر أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري، أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتعاها. قلنا أصيب هنا النفس أو المجهول هنا الآلة، لكن ما تؤخذ بنفس القاعدة نفي العموم يؤذن بالعموم، إن هي ليست بالمعمول. هي أصيب رجل في عهد رسول الله في ثمار ابتعاها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فيه فوائد كثيرة، منها الحث على التصدق على الذي عليه دين حتى يسد دينه. إذا علمت رجلا مدين وهو معسر فيعني متأكد عليك ومستحب جدا أن تساعده وتتصدق عليه حتى يسد دينه. وأيضا يؤخذ منه إذا لم يوفي هذه الصدقات الدين فلا يحبس في دينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، يعني ليس لكم الآن إلا هذا، ثم بعد ذلك في ذمته الباقي، إن يسر عليه أعطى وإن أعسر لابد أن تنظروه بقول الله تعالى فنظرة إلى ميسرة. أما الحديث الثاني، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه، يعني يقول له ضع عني الشطر ضع عني الربع رفقا بي رحمة بي، ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، في غلظة والله لا أفعل ما أسقط عنك درهما واحدة والله لا أفعل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتآلي على الله يعني الحالف على الله ألا يفعل المعروف؟ قال أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب. فوائد من هذا الحديث أولها الخصومة وعلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعتلي أصوات، ومع ذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا بلغت الفاحشة أو السب أو الضرب، لأن دائما أو العادة في الخصومة لابد تعلو الأصوات، بل في المسجد ممكن تعلو الأصوات ولا ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الثاني، يجوز للمدين أن يسترفق الدائن، وهذه ليست إهانة له ولا تبذلا. إن علم الرجل أنه لا يستطيع أن يسد، وعلم أنه مكبل بالدين لأنه هم يموت، ممكن يتهرب منه، ممكن يكذب عليه، يتصل فيه، كل أولاده قولوا له أنه يعني خرج ولم يعد، إذا رأى في مكان يهرب، فهو الرجل وجد جبال عليه هم، يعني هم نزلة بالنهار وهم بالليل، فله أن يطالب الدائن ويقول له يعني رفقا ضع عني بعض المال أو ضع عني الشطر أو الربع، ويذكره بأن هذا الله جل وعلا يأتيه جزاء وفاقا خيرا مما أنفق، يسترفقه، وهذا جائز وليس فيه امتهان ولا مذلة. والفائدة الأخرى وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الذي حلف ألا يفعل الخير، وهذا في دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على شيء فوجد غيره أفضل منه أو خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الحالف على الله لا يفعل المعروف، كأنه منكرا عليه ما فعل. فقال الرجل أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب، يعني كما تأمرني، إن أردت أن أضع عنه كل الدين وضعت عنه كل الدين، إن أردت أن أضع عنه شطر الدين وضعت عنه شطر الدين. نأتي الحديث الأخير وهو المهم جدا، وهو حديث كعب بن أبي مالك رضي الله عنه وأرضاه، أنه تقاضى ابن أبي حذر دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ساتر، يعني هذه في دلالة على أن الفتحات يجوز أن تسترها أو تستر الجذر، لكن ما يجوز الجذر نفسها أن أنت تسترها زي ورق الحائط، هذا ما يجوز، مثل الستائر اللي على الجدار، هذا ما يجوز أنه ستر للجدران، وأن السلام قال نهينا أن نستر الطين. ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك، الإشارة تقوم مقام الكلام، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب قد فعلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقضي. فيه مسائل عدة وفوائد كثيرة، منها التقاضي في المسجد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء والإجارة وين؟ في المسجد. ولذلك أنا أنكر جدا على الإخوة اللي بيعملوا إعلانات على رحلات العمرة، على رحلات الحج، ترى الأوراق كلها في المسجد وهذا لا يجوز، هذه مأساة عظيمة جدا، لأن هذه من باب الإجارة، هو يأخذك يذهب بك إلى الحج بأجرة، فهذه من باب الإجارة التي هي فرع عن البيع فلا يجوز. ففي نهي عن البيع في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من باع في المسجد فلابد أن تقول له لا أربح الله تجارتك، نهى عن بيع في المسجد وعن الإجارة ولوازمها الإجارة في المسجد. أما هذه التقاضي فيجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر كعب بن مالك وصاحبه، هذه الأولى. والثانية، وهو في المسجد ارتفعت أصواتهم، هذه ليست مخلة بآداب المسجد، ولا الحديث الموضوع اللي يقول أن الكلام في المسجد بيأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب، فهذا يتكلم في أمر الدنيا ويتعلو أصواته، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر. بل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجلس مع الرسول ومع الصحابة بعد الفجر، فيصف لهم قبل إسلامه أنه كان له صنم من عجوة يتعبد له، فإذا جاع أكله، فيضحكون ويضحك، يتكلم من أمور الدنيا، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز الكلام في مثل هذا في المسجد والتقاضي في المسجد، وإذا علت الأصوات أيضا يجوز ذلك. من الفوائد أيضا من هذا الحديث أن الإشارة تقوم مقام الكلام، لأن السلم أشار إليه أن ضع الشطر، ولذلك استدل به المالكية على أن الأخرس يجوز له الشهادة بالإشارة، إن كانت هذه الشهادة يعني تعرف معروفة لدى الناس فيجوز له الشهادة الأخرس. يبقى آخر الفوائد من هذا الحديث العظيم هو حسن الأدب مع الشفيع، المعظم يشفع لغيره حتى يسقط عنه الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شفع له. الإشكال هنا، طب لو رد الرجل شفاعة المعظم يجوز له أم لا يجوز؟ سوء أدب هذا أم لا؟ يعني لو كعب قال لرسول الله لا لن أفعل، لابد أن أخذ كل ديني كاملا، هل هذا من الأدب مع رسول الله؟ من الأدب مع رسول الله وهو المعظم وهو خليل الله لله على؟ الآن المعظم هو الذي جاء هو قال ترفق بالرجل ووضع الشط يشفع عندهم، وأنت مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم تجعلك ترتجف، تقول هل ما أجعل لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة؟ طيب أقول لو ما فعل هذه الكرامة للرسول قد أساء مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أساء عامة، هو ليس بإساءة أدب لو رد الشفاعة. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان جالس مع العباس، وبريرة بعدما اعتقتها عائشة يمشي خلفها مغيث زوجها، فمغيث كان يطوف على بريرة ويبكي بكاء شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا للعباس: أما تعجب من حب مغيث لبريرة ونفرد بريرة من مغيث؟ ما تريده بحال من الأحوال. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يشفع على أن ترجع للرجل، هيموت حسرة في قلبه، ترجع لمغيث. فكلمها لترجع، فقالت: تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: إذن فلا. وردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترجع المغيث، وما كان هذا من سوء الأدب. فيجوز للمعظم أن يشفع لأي أحد حتى ولو كان من سفرة الناس، يذهب له إن كان يعلم أن له وجاهة، وهذا له الأجر العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا، وأنت ليس عليك النتيجة، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. آخر هذه الفوائد ألا وهي هذا الحديث: كان لكعب بن مالك مال عند الصحابي الجليل، وحل الأجل، فلما حل الأجل الرجل معصر، قال: أنا معصر ما عندي. وجب على كعب إيش؟ وجب على كعب عندما لا يجد المال عند الرجل أنه يفعل إيش؟ انظروا، فناظرة إلى ما يصار، يبقى ناظرة يعني أجل آخر، خلاص. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم له أن ضع الشط، أسقط الشط مقابل النظرة اللي هي ليش لأجل. وهذه عمدة أو الاستئناس في المسألة الفقهية المهمة هنا، وهي مسألة الحطيطة أو ضع وتعجل. زيد له 10,000 في شهر 5 عند علي، فجاءه قال: اعطيني في شهر 2 3,000، ما 5,000، 3,000، أسقط عنك 2 بس تعجل لي. ضع وتعجل، اختلف الفقهاء فيها على 3 أقوال. القول الأول قول الجمهور بعدم الجواز، لا يجوز لو لشهر 5 5,000، ما يجوز انك تاخذهم شهر 1 3,000. هو قول ابن عمرو وزيد بن ثابت والشعبي وابن عمر وابن المسيب ومالك وابو حنيفة، وقول للشافعي وهو المشهور عن احمد، ان ضع وتعجل لا تجوز. ما معنى ضع وتعجل؟ الأسئلة دي كثير جدا، التجار بيسألوا عنها كثير. تاجر عنده المال وما عندوش سيولة، له مال لشهر 5 فعايز سيولة، فممكن المدين يقول له: طب أنا أعطيك 3 بس في شهر 1، يعني أنا أعجل لك المال بس تسقط عني. والتجار بيحتاجون للسيولة، فكثير جدا من التجار يحتاجون إلى هذه المعاملة. استنوا بينها. الأجل هنا هو حق أنه ينظروا أجل آخر، فأسقط هذا الوجوب مقابل أنه إيش يضع الشطر. استنوا بينها أدلة الذين قالوا لا تجوز. حديث رواه البيهقي عن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأنا حمد حدثنا محمد بن يونس إلى آخر الإسناد حتى وصل إلى المقداد بن الأسود، قال: أسلفت رجلا 100 دينار ثم خرج سهمي في بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: عجل لي 90. انظروا الحديث، له 100 فقال: عجل لي 90، عجل لي 90 دينارا وأحط 10 دنانير عنك. فقال: نعم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أكلت ربا، أكلت ربا يا مقداد وأطعمته. الحديث الثاني من الأثر أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع آجل بعاجل، وقال: الآجل بالعاجل أن يكون لك على رجل 1,000 دينار أو 1,000 درهم فيقول: أعجل لك 500 وتسقط عني الباقي. الأثر الثالث ابن عمر ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. الثالث روى البيهقي عن ابن شهاب الزهري إلى آخر الإسناد ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عن صاحبه ويعجل له، فكرهه ابن عمر ونهى عنه. يبقى مذهب ابن عمر إن هذا ربا وحرام. وأيضا عن زيد بن ثابت بنفس المسألة، فقال زيد: لا أمرك أن تأكل هذا ولا تؤكله، يعني لا تؤكله ولا تأكله لأن هذا ربا. هذا من ناحية الأثر. من ناحية النظر الجمهور عندهم قياس، قالوا إن ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة. ربا الجاهلية أن تعطيه 10 إلى شهر، يأتي الشهر الأجل يقول: ما عندي، أجلني وأزيدك، يعني لشهر آخر يبقى 12، لشهر آخر 14، لشهر رابع 15، تزيد في الأجل يزيد في إيش؟ في الدين. ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلا عن الأجل فأبطله الله تعالى وحرمه. فإذا كانت عليه دراهم مؤجلة فأسقط عنها أو وضع عنه على أن يعجله، فإنما جعل الإسقاط مقابل إيش؟ تعجيل، يعني دي مقابل الأجل في الإبعاد ودي مقابل الأجل في إيش؟ في التقريب في التعجيل. فقال فالذي أسقطه كان هو معنى، كان في معنى الربا، لأن الربا زيادة في الأجل وهنا قلة في الأجل. مناقشة هذه الأدلة، الحديث الأول للمقداد نقول له أثبت العرش ثم انقش. هذا الحديث ضعيف لا يصح للاحتجاج، وعلته يحيى بن يعلى الأسلمي القطواني أبو زكريا الكوفي، قال عبد الله بن الدورقي عن يحيى بن معين ليس بشيء، وقال البخاري مضطرب الحديث، قال أبو حاتم ضعيف الحديث ليس بالقوي، قال ابن عدي كوفي شيعي وهذا قطح فيه، قال ابن حبان في الضعفاء يروي عن الثقات المقلوبات، يعني أيضا قال الحافظ ضعيف. إذن فالإسناد ضعيف والاحتجاج فرع عن التصحيح. أما الحديث الثاني أو دليل الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، قال الهيثمي في المجمع رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. أقول وقد رواه الدارقطني عنه وفيه موسى بن عبيدة أيضا، ولعل في الحديث هو هذا الرجل اللفظي. قال محمد بن إسحاق عن أحمد لا تحل الرواية عنه، قال البخاري قال أحمد منكر الحديث، دي أشد جرح في الراوي. قال عباس عن ابن معين لا يحتج بحديثه، قال الذهبي في الضعفاء والمتروكين ضعفوه، قال الحافظ ضعيف. أما الدليل الثالث وهو موقوف على ابن عمر وزيد، وهذا يعتبر منهج أو كلام صحابي وموقف الصحابي أو قول الصحابي، حجة ولا ليس بحجة؟ حجة على الإطلاق، ده خلاف أصول عريض. قول الصحابي حجة إن لم يخالفه غيره، فإن خالفه غيره فالقرائن هي التي إيش؟ ترجح. وهنا ابن عمر أو زيد خالفهم من؟ حبر الأمة، ابن عباس يقول بها، فلذلك نقول القرائن هي التي تفصل بين قولين. أما الدليل الرابع الذي احتج به وهو دليل النظر وهو القياس، قالوا قياس على الربا. أولا هذا القياس قياس مع الفارق، قلنا أن القياس الحاق فرع بأصل مع التساوي في إيش؟ في العلة، الفرع يساوي الأصل في العلة، لابد أن الانطباق هكذا، الفرع والأصل لا فارق بينهما بشيء هكذا حتى يتساوي في الحكم. فننظر هل الفرع اللي هو والأصل اللي هو الأصل زيادة في إيه؟ نظير التعجيل، والإسقاط نظير التعجيل، هل متساويان ولا لا، ولا بينهما فارق؟ سنثبت الآن. نقول هذا القياس قياس مع الفارق. أولا الزيادة، الزيادة وتأخير، الأولى فيها الزيادة وتأخير، والثانية فيها وضع وتعجيل مقابلة. دي زيادة نظير الأجل اللي انت هتديهوله، قلت له في شهر تاني في 5 دراهم هتزودهم، أنا أقول له لا هتنزل شهر هنزل منك 5 دراهم، ففي مقابلة، مفيش موازاة، مقابلة. الثاني العائد للدائن في الربا زيادة عن حقه، فهو المنتفع، وأيضا المدين منتفع، هيدفع من جيبه زيادة فينتفع، صح؟ المدين إيش اللي بيحدث عليه؟ ظلم، إجحاف، فالدائن بياخد زيادة، مع شهر زيادة بياخد زيادة، والآخر بيدفع من جيبه زيادة، فالزيادة عن الحق المنتفع بها هو الدائن، والمظلوم المجحف عليه هو المدين، هذا فارق ثاني. أما في مسألة الحطيطة اللي يضع وتعجل، فالعائد للدائن نقص، والمنفعة تعود عليه بالتعجيل، بمعنى أنه هو يريد سيولة، فانتفع بالسيولة مع إيش؟ مع تقريب الأجل، مع تقريب الأجل، وإن كان في بعض المال أسقطه، لكن في نفع كثير جاءه من السيولة التي في يده وتعجيل الأجل، يعني هو ممكن ما يصبرش على 5 شهور ويأخذهم في شهر واحد، فالتعجيل ده نفع له، وسيولة تفك أزماته، ماشي؟ يبقى إذن الدائن منتفع، وأيضا المدين قد انتفع بأن الجبل الشم الشامخ اللي عليه أسقط شطره أو أسقط ربعه، المهم أن شيء من المال نزل من عليه، 5000 أصبحوا 2000 أو 3، هذا يعتبر نفع له ولا لا؟ يبقى نفع للدائن بالتعجيل والسيولة، ونفع للمدين بإسقاط بعض الدين الذي عليه، فالنفع متبادل، وهذا فارق بالنسبة للزيادة نظير الأجل، لأن المنتفع الوحيد هو الدائن فقط، والمظلوم المدين المقترض. فأصبح القياس مع الفارق، فلا يصح الحق الفرع مع الأصل. أيضا هذا القياس نوع، احنا عندنا نوع قياس، قياس علة وقياس شبه وقياس ايش تاني وقياس اولى وقياس شمولي، صحيح ولا لا؟ قياس الاولى ايش يا باشمهندس؟ حق الله ازاي كيف يعني حق الله وسنة. ما ينفع قياس الشمولي؟ طب ينفع قياس العلة؟ ها لا لا مع الله جل وعلا. ليش؟ لان قياس العلة ايش؟ الحق يعني الحق الفرع على الاصل بالتساوي. فهنا القياس هنا هل قياس علة؟ لا مش قياس علة. ليه؟ لان في فارق بينهما كما بينا ثلاث فوارق. والقياس هذا نوع قياس شبه. قياس الشبه عشان تعرفه انه ياخذ الفرع وعنده اصلين فيشوف هو اشبه باي اصل من الاصلين. المثل المشهور في ذلك عبد الرقيق، معروف العبد الرقيق، عايزين نقيمه هل هو تبع الادميين ولا تبع الغنم والبقر الحيوانات. نعم العلماء قالوا طيب احنا مين نتكلم عنه، نديله دية ولا ندفع ثمنه؟ لو قلنا بالدية يبقى الحقناه بمين؟ بالادمي الحر. لو ندفع ثمنه يبقى الحقناه بالسلع بالغنم وغيره. فالعلماء قالوا ننظر عبد حي يتعبد لله جل وعلا ممكن ان يكسب، صح كده، ويعطي سيده خلاص. والادمي نفس الامر، عبد ينكح ويكسب فهو اشبه ما يكون بالحر لا بايش؟ بالبهيمه خلاص. هو الشبه وجه الشبه بينه وبالبهيمه ان هو ايه؟ بيقوم. لما بتيجي تشتريه العبد ده بكام؟ بألف دينار. او تقومه لا ده ضعيف 30 دينار. يعني لو يكون عبد في الشيخوخه واسنانه وقعت فده لما هتبيعه مش هتبيعه غير ب5 دراهم. لكن شاب جلد يعمل لك وياتيك بكل يوم ربح عالي ممكن تشتريه ب1000 دينار. مفهوم؟ فهو اشبه بالسلعه عندما يقوم، مفهوم؟ واشبه بالادمي لانه هو مكلف لا تسقط عنه الصلاه ولا الصوم ولا غيرها من العبادات، مفهوم؟ فهو اشبه بالحر، ده اسمه قياس الشبه. وهنا هذا القياس قياس شبه، شبهه التعجيل والاسقاط بالتاخير وايش؟ والزياده. وقياس الشبه عند اهل الاصول قياس باطل، يعني قياس مردود مش مقبول. قال الشيرازي اولا قال ابن رشد وعمدة من لم يجز دعوة عجل أنه يشبه بالزيادة مع النظرة المجتمع على تحريمها، ووجه الشبه فيها أنه جعل للزمان مقدارا من الثمن بدلا منه في الموضعين، يعني في التعجيل جعل له ثمن وفي التأخير أيضا جعل له ثمن فأصبح فيه تشابه. قال الشيرازي قياس الشبه هو أن يحمل، يعني قياس الشبه يحمل فرع على أصل يقرب من الشبه زي العبد إما للحر وإما للبهيمة. قال فهذا اختلف فيه أصحابنا، فمنهم من قال إن ذلك يصح ومن قال لا يصح، والراجح أن هذا القياس لا يصح فهو قياس باطل. يبقى قياس مع الفارق لو قلنا قياس علة، ونوع القياس هو قياس شبه، وقياس الشبه قياس باطل. أما القول الثاني وهو القول بالجواز، هذا قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وقول ابن سيرين وأحمد بن حنبل، وهو قول أيضا للشافعي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخ الإسلام ابن القيم. أدلة القوم روى البيهقي والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج بني النضير من المدينة جاءه أناس منهم فقالوا يا رسول الله إنك أمرت بإخراجهم ولهم على الناس ديون لما لم تحل، يعني لسه الأجل مجاش لهم ديون على شهر 10 وهم هيخرجوا في شهر 4. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا، إن أردتم المال فاسقطوا منه وتعجلوا مالكم. قال ضعوا وتعجلوا. أيضا في الحديث الثاني روى البيهقي بسند صحيح أن ابن عباس سئل عن ضع وتعجل قال هي حلال فأجازها ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. هذا من جهة الأثر. أما من جهة النظر ما سبقنا به البشمهندس سامر أن هذا من قبيل الصلح وليس فيه مخالفة لقواعد الشريعة، بل روح الشريعة ومقاصد الشريعة تحث على ذلك، بل حكم الشرع ومصالح المكلفين يقتضي أن المدين والدائن قد اتفقا وتراضيا على أن يتنازل الأول عن الأجل والدائن عن بعض حقه فهو من قبل الصلح، والصلح جائز بين المسلمين. وقلنا أن الصلح ده اسمه إبراء، صلح صلحان، صلح معاوضة وصلح إبراء، الفقهاء يقسموا الصلح هكذا. صلح المعاوضة أن تكون لك عندي مثلا 1000 دينار وأعوضك عنه، خلاص أنا مش قادر أدفع لك 1000 دينار، أقول نتصالح بأن أنا عندي سيارة خذ السيارة دي مكان مالك، ده اسمه إيش؟ صلح معاوضة. خلاص صلح إبراء أن يكون لك 1000 درهم واقول لك طب اسقط عني النصف واخذ 500، ده اسمه صلح اسقاط اللي هو ابراء. وهذا النوع اللي احنا بنتكلم عنه معاوضه ام ابراء؟ ابراء. والصلح جائز بين المسلمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما، وهذا الصلح جائز. وايضا الصلح يكون في الاجاره وفي الهبه، بل ويكون في الخلع، ويكون ايضا في النكاح. سودة بنت زمعة رضي الله عنها وارضاها صالحت النبي صلى الله عليه وسلم على يومها لعائشه حتى لا يطلقها، قالت اني اريد ان اكون زوجتك في الجنه، فصالحته ان يومها يكون لعائشه، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلقها على ذلك. فهنا الصلح جائز بين المسلمين، وهو صلح ابراء ان يسقط عنه بعض الدين. مناقشه الادله، الحديث عن ابن عباس ضع وتعجلوا، حديث هالك في مسلم شيخ الشافعي، والشافعي الوحيد اللي وثقه مكي بقى وشيخه فوثق في القول، لكن الباقي ضعيف غلط في حديثه. ابن القيم احسن في القول كالشافعي وصحح الاسناد، يعني ريح نفسه عشان ما يناقش الاخرين، صحح الاسناد وقال الحديث صحيح. الحافظ قال ابن خالد قال صدوق كثير الاوهام، فالراجح ان رجل صالح في العباده لكنه كثير الخطا والوهم فيضعف اسناده. هذه العله الاولى. العله الثانيه، راوي اسمه داود بن الحصين، هو ثقه الا انه في حديثه عن عكرمه شيء، وهذا الحديث رواه عن عكرمه، يعني هو داود بن الحصين ثقه لكنه في عكرمه ضعيف، وهذه الروايه جاءتنا عن طريق عكرمه، فنحن نضع في ايش؟ منزله الضعفاء. قال ابو زرعه لين الحديث، قال ابو حاتم ليس بالقوي، لكن ابن معين وثقه. الدليل الثاني، مناقشه ايضا الدليل الثاني، وهو ما ذهب اليه ابن عباس. اولا ابن عباس قول صحابي، خالفه ابن عمر ومن؟ وزيد. الحجه لابن عباس ام لابن عمر ام لزيد؟ الحجه لمن منهما؟ ما الحديث كلها هلكة. الحجه لمن؟ الان ابن عباس ولا ابن عمر؟ لابن عباس، بمزاجك وهواك بالنظر. المهم احنا نقول قول الصحابي، اذا خالف معه قول صحابي اخر ننظر في القرائن ايهما اقوى وراجح فناخذ به، فننظر هل في قرائن رجحت كلام ابن عباس او قرائن رجحت كلام ابن عمر. هو حديث ضعيف، وقال ضعوا وتعجلوا، الحديث ضعيف. طب نناقش بعد ما خلص، عشان الاخوه انا عارف ان دماغتها ولعت، بس هذا البحث مهم، لان والله سئلت عنه كثيرا، وكانوا يستغربون جدا ان هم يقول ان انا ساعات بتشدد شويه، وهو مش تشدد، وانا بدور مع الشرح صدار، يعني يقول لي المعامله هذه، اقول له المعامله هذه ما تجوز، معامله ربا. فاتصل بي اخ هو واثق 9000%، انا اقول له هذا حرام حرام حرام، يقول لي انا اللي هي 10000 ومحتاج سيوله، والرجل اللي معاه المال ممكن يعجل لي ب 8000. الله يكرمك ابحث فيها ليه، هو عمال يتوسل الاول عشان ما اضربوش. فقلت له هذه جائزه، قال اغلق، يعني ما تبدأ خلاص انتهى الموضوع كده. اتصل وقلت له والله جائزه شرعا ما فيها شيء، وفيها بحث ايضا يبين اننا ندور مع الشرع حيث دار. فهذه المساله كثير من الناس يقع فيها، فلابد ان هو يتعلمها. انا عارف ان هي المناقشات بتبقى صعبه لكن تفتح المدارك. الادله التي تجعلنا نرجح قول ابن عباس، الراجح في هذه المساله هو ضع وتعجل بانه يجوز. الادله على ذلك، اولا أن الأصل في المعاملات الحرمة، إلا أن تأتي قرينة، ها؟ الأصل في المعاملات إيش؟ حل، إيش الدليل؟ وأحل الله، يعني أي معاملة لا تستطيع أنك تقول هذه حرام، حتى تقول قال رسول الله كذا وتبين له الحرمة، يبقى الأصل في المعاملات كلها أي تعامل معك ومع غيرك لا تسقطه عن نفسك، الأصل في المعاملات الحل حتى تأتي قرينة تثبت الحرمة. الدليل الأول، الأصل في المعاملات الحل، إلا أن يأتي ناقل ينقلنا عن الأصل، ولا ناقل من أثر صحيح ولا نظر رجيح، ونحن نستصحب الأصل وهو إيش؟ الحلية، معنى الأصل بفضل الله. الدليل الثاني على ترجيح قول ابن عباس، أن الحديث الذي ورد في المسألة نص في النزاع، ده إن صح وابن القيم صحح، لكن احنا نقول بالتضعيف، لكن نقول على ضعفه فإنه يشهد له حديث من؟ كعب بن مالك. حديث كعب بن مالك الذي كان وجب عليه أن يرثي أجلا آخر فأسقطه مقابل أنه أسقط الشطر من دينه، هذا يشهد له ويستأنس به. وإن قالوا لا ده ما كانش نظير الأجل، نقول لا، قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة، يعني وجب عليك أن تنذره أجلا آخر، ها؟ فأسقط هذا الأجل على أن يسقط بعض المال. أقول ولمعترض أن يقول هذا المعنى يفارق حديث ابن عباس من أن الأجل هنا قد حل، يعني في حديث من الأجل حل في حديث من كعب، فنقول وإن كان الأجل قد حل فإنه وجب عليه إنظاره إلى أجل آخر، لأنه في بعض الروايات أثبت أنه معصر، فكان لزاما عليه أن ينظره إلى أجل آخر. وقال تعالى آمرا كل صاحب دين على معصر وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فأسقط بعض ماله نظير الإنظار إلى ميسرة، يعني نظير ترك المدين لحقه في الإنظار إلى الميسرة. الدليل الثالث الذي يثبت ترجيح قول ابن عباس أن هذا الباب من باب الصلح، والصلح بين المسلمين جائز مندوب إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وقال تعالى والصلح خير. الدليل الرابع الذي يثبت الترجيح أيضا أن هذا العمل يوافق مقاصد الشريعة والشارع متشوف إليه، لأنه من باب الإرفاق وصنائع المعروف، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، لأن الربا يتضمن الزيادة في الأجل والزيادة في الدين، ويتكبل المدين بما لا يستطيعه وزيادة على همه هما، والفائدة لا تعود إلا على الدائن فيكون ظالما والآخر مظلوما. وأما هذا فيتضمن نقصانا في الأجل ونقصانا في الدين، وبراءة لذمة الغريم من الدين، ففيه مصلحة للدائن بتعجيل ماله والسيولة في يده، ومصلحة أيضا للمدين بتخفيض المال الذي عليه وبراءة أو سرعة براءة ذمته. تخيلوا رجل كتب في اللوح المحفوظ أو في ليلة القدر أنه سيموت في الشهر التاسع وعليه دين في الشهر العاشر، ومات في الشهر التاسع، ماذا عليه هذا وكان من أصحاب الجنة؟ يحبس، يحبس بدينه. لو تعجل له وقال الرجل عجل لي لشهر أربعة ودفع وأسقط عنه الدين، عندما يبشر بالجنة يحبس؟ ها، في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا الهم يزال ويسقط عنه المال، وفي الآخرة لا يحبس في قبره. ويدل لذلك حديث كعب في رواية مسلم وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين الحالف على الله لا يفعل المعروف، يعني باب الإسقاط مع التعجيل من أبواب المعروف. والله جل وعلا يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال النووي أن يطلب منه أن يضع بعض الدين ويرفق بأخيه. ويدل أيضا لذلك قول الله تعالى وأن تصدقوا خير لكم، وهذا الخير للطرفين، فالصدقة من الدائن بوضع المال والآخر بتعجيل الأجل. وفي هذا الباب أحاديث كثيرة تحث على الرفق بالآخرين ووضع الدين عن المدينين حتى لا يهتموا ليلا ونهارا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأستبيحكم عذرا على أن البحث فيه خلافات وترجيحات لكن يحتاج إليه الناس. أي سؤال؟ نعم. ملحوظة مسألة الضاع وتعجل، أحسنت، دي تنبيه مهم جدا. لو اشترط ساعة القرض هذا لا يجوز، هذا القرض إذا اشترط فيه فقد اشترط نفع، وكل قرض جر نفع فهو ربا، ما يجوز الشرط فيه. لكن جاءت هكذا، هو أعطاه 10,000 ثم بعد ذلك تراءى له قال بدل ما أنا أعطيك على شهر 10 على شهر 4 وأنزل عني 5,000. أنا أقول أنا أنبه على هذا فقط، هو بالنص احنا هنبين له بالعقل، كمان هنبين له بالعقل ان هذه ليست منفعة، لان الغر الذي اخذ ليستثمر اخذ مالا حراما لا يبارك له فيه، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وايضا يجعل الاخر يحتكر والفقير لا يكون له شيء. ها الان 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 اقول لك ربا من اي ناحية؟ الربا اصلا فيها اجحاف، لان الله جل وعلا بين العلة في الربا، اوج ما فيها، وهي ايش تعرف؟ اقرأ الآية فيك النبأ وإن تبتم ها لا تظلمون ويظلم. إذن الربا مقتضى إيش؟ الظلم والإجحاف، والظلم والإجحاف هنا في الرجل المديني اللي هو كل شوية يزداد عليه الهم والغم، عليه 5 بقى عليه 7 ثم 10 ثم 20 ثم 30. انظر مصر اتبهدلت بسبب الربا، 40 مليار بعد كده 60 مليار 80 مليار صح كده، ومش وعجزت الدول كلها بسبب الفائدة هذه، تكبلت بقى كل رقابها خاضعة لإيش؟ للصندوق الدولي. بسبب إيش؟ تزايد الزنا، ظلم مجحف على كل دولة الآن. هذا الصندوق الدولي يعطي، وكل شوية بقى الربا يزيد من عام لعام من عام لعام، بقى أصبح الفوائد اللي على الدول أشد من إيه؟ أكبر بكثير من إيش؟ من أصل المال اللي أخذ قرض من صندوق الدولي. في فوارق بينهما، في فوارق، ما فيش في فوارق، الفوارق الانتفاع، وأيضا هذا تعجيل وهذا تأخير، ده زيادة في التأخير لكن ده إسقاط في تعجيل، فده فارق بينهما لأن مقابلة. ما قلنا هذه الفائدة مقابل الزمن، أنك لو أسقطت هذا من المعروف أنت مطالب أصالة مطالب بالإسقاط، يعني أنت استحبابا وتأكد هذا الاستحباب مطالب بإيه؟ بالإسقاط. أما الثاني أصالة مطالب بالكف عن الزيادة ومع ذلك تزيد. شوف الفارق بينهما. أنت من الأدلة الكثيرة الوفيرة المتضافرة صنائع المعروف أنك تسقط، لكن الأدلة الأخرى الكثيرة المتضافرة إيش بتقول؟ تقول تكف عن الزيادة أبدا. لو دخول طرف ثالث هذا ربا، يعني بمعنى ده بقى اسمه بيع دراهم بدراهم، يعني زي لو 10,000 على أحمد لشهر 10، جه سين ده ولا محمد أخذ الشيك قال له أنا أشتري منك الشيك دوت ب5,000، هو 10 أنا أشتري منك ب5,000 الآن، والتاني وجع مشي صح كده، هذا ربا لأنه بيع دراهم بدراهم. ها موجود ده، موجود دول بتعمل كده، هذا ربا لا يجوز لأن ده دراهم بدراهم. ها دراهم بدراهم ايه يا مهنا دراهم؟ لا مش كده بس، ده زيادة دراهم في يعني المفروض في التماثل التقابض في المجلس وايش والمساواة، ها وها ماشي مثل بمثل وتقابض في المجلس. ولذلك انا سئلت برضو من اسبوع عن شركة ديون، رجل الشركة دي بتحصل ديون، ايوه بتحصل ديون للناس، فايش تفعل؟ تيجي للشركة تقول ده كام؟ 80,000 الكام لشهر كده، انا هشتري الشيك دوت ب50,000. طبعا ثانية غرقانة فيشتري منه شيء 50,000. فسألت كثيرا الرجل ينبهر لما قل له ربا، ربا صريح ده، ربا ما فيهوش كلام. فشركات الشركات اللي بتخلص شركات الديون دي يعمل ايش؟ ياخد 80,000 لكن ياخد بدلها سمسرة، ياخد سمسرة معلومة، هذه تجوز تبقى سمسرة لكن يشتري الشيك ب80 يشتري ب50، هذا دراهم بدراهم ما فيش تماثل بينهم، نحط نسبة سمسرة معلومة، يعني يقول له انا اتيك بال80 واخد فيها 3% 10%، هذا يجوز. المهم ان هي تكون سمسرة معلومة. اسأل الله ان ينفعنا بما علمنا وعلمنا بما ينفعنا ويغفر لنا ويتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك الله.